ثلاثة درس العصر في أشراط الساعة وعلامة الساعة الصغرى 28 من رمضان. الشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس 4 علامات من العلامات التي لم تقع، وهي من علامات الساعة الصغرى، وسنذكر ما تيسر من هذه العلامات. من هذه العلامات تقارب الزمان، ودليل هذه العلامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ما المقصود بتقارب الزمان؟ لأهل العلم في ذلك عدة أقوال. القول الأول أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان، وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: قد وجد هذا في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. والقول الثاني ما يكون في زمان المهدي وعيسى بن مريم من كون الناس يستلذون بالعيش ويتوفر لديهم الأمن ويغلب عندهم العدل، فيستقصرون الأيام وإن كانت طويلة. القول الثالث أن المراد بتقاربه تقارب أحوال أهله في قلة الدين، فأحوال الناس متقاربة، وهذا قول بعيد. القول الرابع أن المراد تقارب أهل الزمان، أن يتقارب أهل الزمان بعضهم إلى بعض بسبب ما توفر لديهم من الوسائل، وسائل الاتصالات والمراكب السريعة كالسيارات وغيرها، فهذه تقرب أهل الزمان بعضهم ببعض. إلا أن القول الصحيح من هذه الأقوال أن التقارب هو قصر الزمان حقيقة، سواء كان حسيا أو معنويا. أما المعنوي فقد حصل، المعنوي بذهاب البركة في ذلك الزمان هذا حاصل، لكن الحسي لم يقع بعد. أن يتقارب الزمان تقاربا شديدا. واستمع إلى وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوصف تقارب الزمان جدا، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وانظر إلى ذلك الحطب الصغير كيف يحرق سريعا ويتلف سريعا إذا مسته النار. هذا وصف لتقارب الزمان، وسيحصل هذا، إن لم يقع الآن فسيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تعجب، فإن نظام العالم يبدأ في التغير، يغيره الله عز وجل. ألا ترى أن الأيام ستطول أحيانا إطالة كبيرة كما يحدث في زمن الدجال؟ فكما أن الزمن يطول كذلك يقصر. فإطالة أو طول الزمن قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع في زمن الدجال، سيمكث 40 في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، أي كأسبوع، وباقي أيامه كأيامنا هذه. وأما قصر الزمان فيحدث أيضا كما أن طول الزمان يحدث. وقد سمعت أن السنة تصير كالشهر تقاربا سريعا جدا. العلامة التي تليها من هذه العلامات صدق رؤيا المؤمن، صدق رؤيا المؤمن. والمقصود بصدق رؤيا المؤمن أنها تقع كما رأى في منامه من دون حاجة إلى تفسير أو تعبير، يراها مما يحدث في المستقبل في منامه، فلا تحتاج إلى تعبير، هي ستقع كما رأى. هذه قد أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. تأمل هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن رؤيا المؤمن لا تكذب بل تقع كما رأى صادقة، وهذا يحدث من المؤمن إذا التزم أمرين. الأمر الأول الإيمان الصادق بالله عز وجل، الثاني الصدق في كلامه وحديثه، يعني أنه لا يتكلم إلا صدقا ولا يتحدث إلا بالصدق. فإذا توفر فيه أو توفرت فيه هاتان الصفتان نتج ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن رؤياه ستقع كما رأى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أشار إلى الإيمان. ثم قال: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الشخص صادقا في قوله وفي حديثه، ليس بكذاب. فهذا رؤياه ستقع كما رأى، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى يكون هذا؟ هناك عدة أقوال متى يكون هذا الأمر، أن رؤيا المؤمن، لأنها لم تقع إلى الآن، رؤيا المؤمن يرى شيئا سيحدث في المستقبل فيتحقق بعينه كما رأى بدون تفسير، بدون أن ينظر إلى المفسرين للرؤى. هذا سيقع، القول الأول أنه سيقع إذا قبض أكثر العلم ودرست أكثر معالم الدين. وقد جعل الله عز وجل هذه تسلية للمؤمنين في ذلك الزمان. أيضا قول آخر وهو متعلق بالذي قبله، أنه يقع إذا قل عدد المؤمنين وكثر عدد المجرمين، فحينئذ تكون رؤيا المؤمن صادقة بعينها، وهي تسلية من الله له، لأن المجددين لأمور الدين ربما قلوا في ذلك الزمان، فيحتاج المؤمن إلى ما يسليه وإلى ما يطمئن قلبه، فيريه الله عز وجل الرؤيا الصادقة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. من هذه العلامات أيضا تمني الموت من شدة البلاء. قد يقول قائل هذا قد يوجد في أزمنة كثيرة تمني الموت، لا يوجد في زمن في المستقبل يشتد البلاء بالإنسان حتى يتمنى الموت تمنيا عجيبا. واستمعوا إلى هذين الحديثين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. واستمع إلى حالة أشد منها. أخرج مسلم عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل أو على القبر فيتمرغ عليه، يتقلب يمينا وشمالا. انظر تمرغ الدابة، الدابة تتقلب على التراب يمينا وشمالا. قال فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وليس به الدين إلا البلاء، إلا البلاء. أي شدة البلاء هي التي تجعله مما يرى من شدة ومحنة وفتن عظيمة لا يطيقها ولا يحتملها يتمنى الموت، بل ويتمرغ على التراب، يتمرغ على التراب متمنيا. مع أن تمني الموت له أحكام في الشريعة الإسلامية، فإذا كان لضر أصابه لضر دنيوي فلا يجوز له أن يتمنى الموت، وإن كان لفتنة في الدين تقع عليه، فتنة في الدين فتمنى الموت خشية أن يفتن في دينه، فليس عليه بأس في ذلك. فهو في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد تمنى كثير من الصحابة ذلك في زمن أو بعض الصحابة أو بعض السلف تمنوا ذلك عند وجود الفتن الشديدة، لكن الصفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يمر الرجل بالقبور، في الغالب أن الشخص إذا رأى القبور استوحش قلبه، استوحش قلبه، لكن سيصير إلى زمن لا يستوحش فيه القلب، بل يتمنى ويتمرغ يمينا وشمالا. مراده أن يكون مثل أن يكون داخل قبر من هذه القبور خشية الفتنة. لننظر إلى حال الناس، حال الناس يكرهون الموت، كراهية الموت حاصلة، يحب أحدنا أن يعمر طويلا، بل كلما شب المسلم كبر سنه اشتدت فيه خصلة الحرص على البقاء، يريد أن يبقى، وقد ظهر من العجز والضعف ما يحسن أن ينتقل إلى الآخرة، لكن مع ذلك هو يريد أن يبقى، يريد أن يخلد، يريد أن يعمر حتى يرى كذا وكذا. هذا حاصل، وقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حاصل. سيأتي هذا الزمان حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه، لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. وسيأتي على الناس شدة وعناء أشد مما يتصور حتى يتمنى الناس خروج الدجال، يتمنون خروج الدجال، أي لتقوم القيامة، ما بقي إلا أن تقوم القيامة. فقد أخرج الألباني في الصحيحة حديثا رواه الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قال حذيفة: يا رسول الله، بأبي وأمي مما ذاك؟ لماذا يتمنون الدجال إلى هذه الدرجة أن يتمنون الفتنة العظيمة التي هي أعظم فتنة على وجه الأرض، خروج الدجال فتنة عظيمة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما يلقون من العناء والعناء، مما يلقون من ذلك كله. من هذه العلامات هذا سيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من هذه العلامات التي لم تقع وستقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الهدنة بين المسلمين والرومان، هدنة بين المسلمين وبين الروم. والهدنة هي المصالحة، وأصل الهدنة السكون، وسمي الصلح على ترك القتال هدنة لأن الناس يسكنون فيه بدون تحرك. من يهادن المسلمون؟ من يصالحون؟ يصالحون الروم، وهؤلاء الروم سيقاتلون مع المسلمين عدوا آخر، عدوا آخر. استمع أولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يبين فيه هذه الهدنة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم، وذلك لأن وجوههم أو بشرتهم صفراء، والفرس بشرتهم حمراء، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أولا، هذه الهدنة تكون بين الروم وبين المسلمين لقتال عدو آخر، ولعلهم المجوس، يقاتلون هذا العدو من ورائهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في روايات كثيرة، قال: فتسلمون، تسلمون يعني تنتصرون على ذلك العدو، وتسلمون من كل تلك الشدة التي تجدونها في حروب، في الحروب. قال: فتسلمون وتغنمون. إذن يصير القتال الأول مع مصالحة الرومان يصير إلى ماذا؟ إلى نصر وسلامة وغنيمة، يقاتلون هذا العدو الآخر. قال: ثم يغدرون. كيف يغدرون؟ بعد أن ينتهي المسلمون
من تلك الحرب مع سلامة وغنيمة ونصر؟ يقوم رجل من النصارى من الرومان فيرفع الصليب فيقول: غلب الصليب. هذا رجل من الرومان من النصارى يقول: غلب الصليب. فيغار رجل من المسلمين فيأتي عليه فيدقه ويكسر الصليب، ثم يتظاهر الرومان بأن لا شيء، هم يريدون أن يجعلوا النصر هذا في صالحهم وهو في صالح المسلمين، لأنه ما انتصر أولئك إلا بالمسلمين، لكنهم يريدون أن يجعلوه في صالحهم لتكون مصالحهم أكثر واستحقاقاتهم أكثر من المسلمين. فيقول قائلهم: غلب الصليب، ويرفع الصليب. فإذا دقه المسلم وكسر الصليب يرجعون يتظاهرون أن لا شيء، ثم يهيئون جيوشا كبيرة وعظيمة تكون وراءها ملحمة شديدة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيأتونكم تحت 80 غاية. تحت كل غاية، الغاية هي الراية، وسميت غاية قال أهل العلم لأنها غاية المتبع الذي يتبعها، فإذا وقفت وقف وإذا مشت تبعها، هذه غاية أي راية. تحت كل غاية هي 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وأنت اضرب 80 في 12,000 يطلع لك الناتج قريبا من 1,000,000، كم؟ 960، 900,000، 960,000 يعني 1,000,000. هذه التي يهيئونها جيوش تتوجه نحو المسلمين بعد انتصار المسلمين في مقابل قتال ذلك العدو الذي اشترك الرومان والنصارى مع المسلمين. وتحدث حينئذ معركة شديدة يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس القادم. وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.
الأربعاء 29 من رمضان، درس العصر في أشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق ذكر شيء من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تقع بعد، وآخر ما ذكرناه الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الروم، مصالحة آمنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا. وهذه المصالحة من أجل قتال عدو آخر، والنتيجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتسلمون وتغنمون.
لكن في أثناء ذلك بعد الانتصار يرفع رجل من النصارى من الروم الصليب ويقول غلب الصليب، أي أن النصر لهم وليس للمسلمين فيه حظ. فيقوم رجل من المسلمين فيدقه ويكسر الصليب، فيجتمع حينئذ الروم فيرجعون ويرجع المسلمون، ثم يهيئون جنودا كبيرة وجيوشا كثيرة لقتال المسلمين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم أنهم يغدرون، أي يتظاهرون بأن الصلح والهدنة مستمرة، فبينما المسلمون كذلك إذ يفاجؤون بأن أعدادا عظيمة من الروم قد أقبلت نحوهم للقتال والحرب، فيتهيأ المسلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عوف بن مالك: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وقد صار العدد إلى قريب من 1,000,000، أي 960,000. فإذا اجتمعوا في قريب من بلاد الشام جمع المسلمون أيضا أعدادهم وأعتادهم. يقول عبد الله بن مسعود ذاكرا في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام: هذا العدو الذي جمع للمسلمين وأقبل نحوهم للقتال. يقول رضي الله عنه: بيده هكذا، أي ونحاها نحو الشام، عدو يجمعون لأهل الإسلام، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام عرفوا بأن هؤلاء قد تجمعوا فيجمع لهم أهل الإسلام. فقال رجل: الروم تعني؟ قال: نعم، الروم، أي التي كان لها مع المسلمين صلح، كان لها صلح مع المسلمين. قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يوجد من ينخذل من المسلمين ويجبن ويخاف حتى إن من فرقه وخوفه أن يرتد عن الإسلام. قل: لا طاقة لنا بقتالهم ولن نستطيع أن نواجههم، فالأحسن أنا أعرف أن الغلبة مع الروم سأذهب معهم. قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. هذه الشرطة هي طائفة من الجيش تنتدب لأن تكون في مقدمة الجيش لتقاتل حتى الموت، فينتدب جماعة كبيرة يبلغون أعدادا ويحملون الراية، والمسلمون جيوشهم كبيرة، إلا أن هذه زبدة من الجيش الكبير، فينطلقون فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. يحجز بينهم الليل، هذا فيه إشارة إلى أن الأسلحة العصرية ستنتهي، لم يبق إلا المواجهة، لم يبق إلا المواجهة، لأن المواجهة كان يمنع بينها وبين مواجهة الأعداء إقبال الليل وظلامه، هذا
يدل على ذلك. قال: فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، يعني لم يغلب أحد الآخر، لا المسلمون غلبوا هؤلاء، ليست هذه الشرطة غلبت هؤلاء الرومان، ولا شرطة الرومان غلبت المسلمين. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. قال: وتفنى الشرطة، تهلك الشرطة من المسلمين ومن الروم. الشرطة التي هيأها المسلمون وانتدبوها للقتال حتى الموت تهلك. وأما بالنسبة للرومان فكذلك، تهلك شرطتهم التي انتدبوها للقتال حتى الموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما ذكر ابن مسعود أطلق لفظة الشرطة من الجيشين. قال: ثم يشترط المسلمون شرطة، يشترطون شرطة أخرى، أي يطلبون من يتأهل لأن يكون في مقدمة الجيش وأن يقاتل حتى الموت. اشترطوا ذلك، فخرجت منهم طائفة لأن تقاتل فلا ترجع إلا غالبة. قال: فينطلقون فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب. ثم تفنى الشرطة، أي أنه لما حصل من عناء شديد في المواجهة تهلك هذه الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة أخرى للموت لا ترجع إلا غالبة. قال: فينطلقون بعد أن تخرج هذه الشرطة، فيقتتلون حتى يمسوا، أي يدركهم المساء، فيفيء هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب. وتفنى الشرطة، هذا يحتاج في هذه الملحمة إلى صبر، لأن القتال والجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة. قال: فإذا كان اليوم الرابع، أربعة أيام، هذا اليوم الرابع، ثلاثة أيام مضت والكل غير غالب، يرجع هؤلاء وهؤلاء. وتأمل، الجيوش متقابلة، الجيوش متقابلة، ولا تقابل إلا إذا لم يكن هناك سلاح له مدى بعيد كما هو في العصر الحاضر. قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، البقية قالوا ما ينفع إلا أن نخرج كلنا، أن ننطلق كلنا ولا نشترط شرطة حتى نأتي أولئك. قال: فيجعل الله الدبرة عليهم، أي على الأعداء، على الكفار، على الروم، بمعنى أن أهل الإسلام بقيتهم سيقاتلون. قال عبد الله بن مسعود: فيقتتلون مقتتلة، يقتتلون مقتلة عظيمة لم يرى مثلها، لم يرى مثلها. الجيوش كثيرة، واسمع ماذا قال في هذا التعبير عن أنها لا يرى لها مثيل. قال: حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، أي بجوانبهم من طرف، فما يخلفهم حتى يخر ميتا. قال أهل العلم: للنتن الحاصل في ذلك المكان، وقيل لكثرة من يسقط من الناس من القتلى، يسقطون، يسقط خلق كثير حتى إن الطائر لا يمر ابتداء سيره من الجانب الأول فما يخلفهم إلى الجانب الآخر حتى يخر ميتا، دليل على أنها مقتلة عظيمة جدا. قال فيتعاد بنو الأب يعني الأقرباء كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. الأقرباء شاركوا جميعا لكن يفنون، وربما ما بقي من عددهم إلا واحد، وربما بلغوا 100 ولم يبق منهم إلا واحد. قال فبأي غنيمة يفرح أو ميراث يقسم، يعني خلاص من شدة ما وجد الناس في هذه الملحمة حتى إنه لا يفرح بغنيمة ولا أيضا يقسم ميراث. ثم لما انتصر المسلمون في هذه الملحمة يرجعون إلى المدينة. هذه الملحمة وقعت في الشام، وسيأتي أن معقل المسلمين في الملاحم بلاد الشام لا سيما دمشق وما جاورها كالغوطة قريبة من حلب كما سيأتي إيضاح ذلك. ثم إذا رجعوا إلى المدينة يحصل أمر عظيم، يتهيأ الروم ويكثر دخول الرومان في الإسلام، يدخل الروم بكثرة إلى الإسلام، يعتنقون الإسلام، واعتناقهم للإسلام عن صدق ليست عن مكيدة، عن صدق وحب للإسلام وأهله. فيدخل جمع كثير حتى إنهم ليصيرون أكثر عددا من العرب بينهم، وهم بينهم أكثر من العرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المستورد عند الإمام مسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وسيأتي معنا أنهم أكثر الناس عددا في فتح القسطنطينية. طيب هنا يقترب الروم مرة أخرى بجيوش كبيرة لتحصل ملحمة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهي بلدة قريبة من حلب بسوريا، فيخرج إليهم هؤلاء الروم يخرجون حتى يصلون إلى ذلك المكان. قال فيخرج إليهم جيش من المدينة، جيش من المدينة يخرج إليهم، دليل على أن المسألة مواجهة وليست من بعد كما هو في العصر الحاضر، لأن المسألة الشاقة على النفس إذا كانت مواجهة، إذا كانت مواجهة فتسلخ الأجساد أو الجلود سلخا، هذه شاقة على النفس. أما من بعد فالعجوز تدخل في مكان مهيأ لضغط الأزرار فقط وتفتك بمدينة بل ببلدة كبيرة طويلة عريضة، ضغط طلع صاروخ، لكن هذا ليس دليلا على القوة والبطولة والشجاعة والإقدام، وإنما تدل المواجهة على الشجاعة. قال يخرج إليهم جيش من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذ، من خيار أهل الأرض يومئذ. قال فإذا تصافوا، هنا مصافة، يصطف الجيشان، دليل على ماذا؟ على أن المسألة مواجهة بالسلاح الذي عرف من قبل. قال فإذا تصافوا، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا نقاتلهم، يعني أيها العرب ما نريدكم، ارجعوا واتركوا لنا إخواننا الذين منا، أي من الروم، وهم مسلمون مع المسلمين العرب، لكن يقولون اتركوهم لنا، نحن كما يقال تحصل بيننا مصافاة، نقتتل نموت جميعا، أهم شيء أنتم لا تدخلوا في الأمر. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال فيبدأ القتال فيقاتلونهم، فيهزم ثلث، انتبه لا تظن أن كل من اصطف في الجيش أنه من المقدمين الأبطال الشجعان، ولكن العبرة بالخاتمة. قال فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، خذيلة فيهم، ينسحبون خوفا أو مما رأوا من شدة القتال ينهزمون. قال ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، أي في ذلك الزمن. قال ويفتح للثلث، تأمل، يفتح للثلث، إذا تقسم الجيش الذي خرج من المدينة أثلاثا عند بدء القتال، عندما حصلت المقاتلة انهزم ثلث وقتل ثلث وانتصر الثلث الباقي. قال ويفتح الثلث لا يفتتنون أبدا، لا تحصل عليهم فتنة، هؤلاء يفتحون قسطنطينية، هؤلاء يفتحون قسطنطينية، فينطلق حينئذ المسلمون بعد هزيمة أخرى على الروم، سهلت المسألة عليهم حتى يجتمع أعداد كبيرة وأكثرهم من الروم، وهم مسلمون، وهم مسلمون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، وجاء من بني إسماعيل، والجمع بين ذلك أن الروم أكثر من يشارك في فتح القسطنطينية وهم من المسلمين. قال فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، لاحظ هذا التعبير، لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، فيقولون لا إله إلا الله، صوت واحد، لا إله إلا الله والله أكبر. قال فيسقط أحد جانبيها، يسقط أحد جانبيها من الأسوار الضخمة العظيمة. قال فيسقط أحد جانبيها فيزيد المسلمون لا إله إلا الله والله أكبر، قال فيسقط جانبها الآخر. ثم فتوق نفوسهم، التهليل والتكبير ثمين، فتح من الله عز وجل. هذا إشارة إلى أن المجاهد في سبيل الله ينبغي له أن يكثر من ذكر الله، لأن في الذكر فتح عظيم من الله عز وجل، فتحا عظيما. قال ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم، تفتح أبوابها، أبواب هذه المدينة الحصينة المنيعة. قال فيدخلونها فيغنمون منها غنائم عظيمة، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج. الدجال قد خرج، أنتم هنا والدجال قد خرج خلفكم في أهليكم وذراريكم. قال فيتركون كل شيء. جاء في بعض الروايات أنهم يعلقون سيوفهم بالأشجار يستريحون، يعني قد وصلوا في حالة استراحة عجيبة، أن الفتح وصل إلى حد أن الإنسان يفتح له بتكبير وتهليل. قال فيرجعون فلا يجدونه قد خرج، ثم يأتون بلاد الشام فيجدونه قد خرج. يرسلون 10 فوارس طليعة استكشاف لخبر الدجال، يستكشفون خبر الدجال أخرج أم لا. هؤلاء الفوارس قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو قال من خير فوارس على أهل الأرض على ظهر الأرض يومئذ. أخرجه مسلم. هؤلاء الفوارس يستطلعون خبر الدجال هنا وهناك، فيذهبون إلى بلاد الحجاز فلا يجدونه، ويذهبون إلى بلد آخر فلا يجدونه، فإذا أتوا بلاد الشام وجدوه قد خرج. وحينئذ تأتي فتنة الدجال، ويأتي عقبها قتال اليهود الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه بأن المسلمين سيقاتلون اليهود حتى إن الحجر والشجر لينادي المسلم فيقول يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. هذا إشارة إلى أن الأسلحة البعيدة المدى ستنتهي، تعال فاقتل، لأن اليهودي إذا كان يتحصن بشيء من السلاح الثقيل أو البعيد المدى فإنه سيطلق، لكنه لا شيء له سوى السيف، وهم أجبن من أن يحملوا السيوف على أيديهم. قال فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ونقول حتى الغرقد صار علامة على اليهود، لأن الشجر والحجر في ذلك الوقت إما ناطق وإما ساكت، والناطق والساكت في مصلحة المسلمين، لأن المسلم يعرف أن إذا نطق الشجر فهو تبع له، وإذا لم ينطق عرف أن وراءه يهودي، فهي في كلا الحالتين مصلحة للمسلمين. أختم لكم في هذا الباب بشيء في هذه الملاحم، وبقي تفاصيل في هذا الباب لكن أذكرك بأن التأييد من الله عز وجل لأهل الإسلام في هذه الملاحم التي تقع على المسلمين أو بين المسلمين وبين أعدائهم، أن الله عز وجل سيؤيد المسلمين بعدة جيوش، جيوش من الموالي يكونون عبيدا اعتقوا فصاروا أحرارا. دليل ذلك ما أخرج الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا. هذا التأييد الأول، يؤيد الله بهم الدين كما جاء في الرواية الأخرى. الثاني، جيوش عظيمة من بلاد اليمن، وهذه يؤيدها ما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس الرحمن من قبل اليمن، أي تنفيسه على المؤمنين وعلى المسلمين من قبل اليمن. وقد جعل الله اليمن ردأ وعونا وسندا لأهل الإسلام. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله. وليست المسألة تشهي، المسألة ليست بالتشهي، يقول أنا أشتهي، أو بالادعاء فيقول أنا صاحب هذا الجيش، أنا من 12,000. ويبدأ من يقاتل، يقاتل المسلمين، ويقول يخرج من عدن أبين 12,000 إلى آخره، ويقتل من؟ يقتل الجنود المسلمين، يقتل المسلمين من القبائل وغيرهم، يعملون تلك الأعمال التخريبية، ويدعي أنه هو الجيش الناصر لأهل الإسلام، بل هو الخاذل لأهل الإسلام المدمر لبلاد الإسلام وأهلها. هذا أيضا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل سيؤيد المسلمين بأهل اليمن أيضا بالأعاجم، كما سمعت في الأحاديث السابقة أن الساعة لا تقوم حتى تكون الروم أكثر الناس. هؤلاء جيوش كبيرة وأعداد وفيرة، يؤيد الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين، وينصر الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام وأهله. ونكتفي بهذا القدر.